أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال في بحث الفصل الرابع، التوحيد في الربوبية. قلنا فيما تقدم بأنه أشرنا إلى هذه النقطة التي أشار إليها القرآن الكريم في مسألة أنه لا نزاع أو كثير نزاعا في مسألة توحيد في الخالقية. هناك اعتقاد بأن الله هو الخالق، ولكن كل الإشكالية وين؟ في الربوبية. هل هذا الخالق هو الرب أو لا؟ أن الله خلق أربابا، هؤلاء الأرباب يقومون بدور تربية العالم على نحو الاستقلال. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. الآن الكلام، تعالوا معي لكي لا نطيل في البحث تحت هذا العنوان. عندنا الآن بحثان أساسان: البحث الأول في بيان حقيقة الربوبية، والبحث الثاني وهو ذكر بعض الأدلة على إثبات ماذا؟ إثبات هذا التوحيد، توحيد الربوبية. حقيقة الربوبية والتوحيد فيها. نحن عندما نأتي لفظ الرب في اللغة، الرب هو المتصرف، مثل رب الأسرة، رب العمل، رب الحوزة مثلا، رب هذه المؤسسة، هو الذي يتصرف، يدبر. بعبارة أخرى، هو يتحمل شيء أو يتحمل تربية شيء أو إدارة شيء. هذا من هنا. فعندما نقول رب بهذا المعنى، وعندما نقول أن الرب الذي يعني الذي هو مدبر ومربي، يعني الذي يقوم بتنظيم الأشياء، تنسيقها لكي يتحقق على أساسها ماذا؟ الغرض المطلوب. أنتم حين مثلا رب الأسرة مثلا، عندما ينظم مثلا أدوار الأسرة مثلا لكي يتحقق الأمر المطلوب، وهو مثلا يعيش بسلام، بأمان، بمحبة، باحترام مثلا، وهكذا. في الحوزة هني مثلا هذا المدير مثلا، لما نقول مربي الحوزة أو مدير، يعني الذي ينسق الأدوار لكي تترتب الثمرة المرجوة من وجود هذه الحوزة، وهو تخريج العلماء وتخريج الخطباء وتخريج الكتاب وتخريج المبلغين. أما إذا ما موجود هناك من يدير ويربي، شو تصير القضية؟ كل يقوم بإدارة ومن دون انسجام، من دون كذا، بل تتقاطع الرؤى وتتصادم، ماكو أحد يضبط هذه التصرفات، وبالتالي سوف تؤول إلى نزاعات، سوف تؤول إلى مشاكل، سوف تؤول إلى آخرة. وعلى هذا الأساس يصير ما راح تتحقق الثمرة المرجوة من هذا التدبير أو من هذا التصرف. إذن عندما نقول رب، يعني ذلك الذي يربي الأشياء أو يربي الشيء، بمعنى يدبره، ينسقه، ولكي يتحقق، لكي يتحقق ماذا وياي؟ لكي يتحقق أحسنتم الغرض المطلوب في المقام. واضح؟ مثل قوله تعالى، في قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن التوحيد في الربوبية ماذا هو؟ هو هذا خلاصته، هو الاعتقاد بأن تدبير العالم، كل العالم، قلنا العالم هو العالم الإمكان، وعندما يقول عالم أو عالم الإمكان، كل ما سوى الله، هذا بالاصطلاح عالم الإمكان أو العالم، كل ما سوى من؟ كل ما سوى الله. إذن نعتقد في التوحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو من يدبر العالم وبيده، ويجعل أسباب وعلل، وهذه الأسباب والعلل بيده. الله جعل نظام أسباب مسببات، لكن كلها ماذا؟ بيده، مسبب الأسباب. ويقابل هذا الاعتقاد ماذا؟ الشرك في الربوبية. ماذا يعني الشرك في الربوبية؟ إنه لا، هناك مخلوقات صحيح الله خلقها ولكنها تقوم بهذا الدور على نحو، يعني تقوم بتدبير العالم على نحو استقلال، وهذا هو باطل، عقلا هم باطل ونقلا هم باطل كما أشرنا. مسألة أخرى ذكرها في الأخير في هذه النقطة الأولى، وهي مسألة أن الوثنيين ابتداء ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام يعني هي المقصودة أولا وبالذات للعبادة، إنما هذه ثانيا وبالعرب، يعني تشير إلى المعبودات الأرباب الحقيقيين عندهم. هذا الصنم وصنمهم نحتوا بالحجارة أو صنعوه من النحاس أو من التمر أو من حتى الجبس مثلا والطين وما شاكل ذلك، هذه الأصنام جعلوها ماذا؟ تماثيل للإشارة إلى الأرباب المؤثرين، للأمور المعنوية المؤثرة. واضح؟ طبعا هذا العمل باطل بلا شك وذا بطلق، إنهم هكذا يعتقدون. لماذا؟ لأن يقول إحنا ذي الآلهة اللي تربينا، إله الشمس تترضي إله القمر إله المطر، كذا يعني أرباب الإله بمعنى الرب هنا، رب الشمس رب القمر، يعني المدبر لهذه الأمور بس بالاستقلال من دون إذن الله سبحانه وتعالى بالاستقلال، هذه في نظرهم تستحق العبادة. وبما أنها أمور علوية عالية لا تنالها أيديهم، ماذا فعلوا؟ جعلوا أصناما مجسمة تحكي من؟ تحكي عنهم. فطور هذا المعنى صار عبارة أصنام عبارة أوثان إلى آخره. خب هذا تقريبا تمام الكلام في النقطة، خلنا نطبق رجلنا البحث الأهم. قال حقيقة الربوبية والتوحيد فيها، يقول لفظة الربي في لغة العربي بمعنى المتصرف والمدبر والمتحمل أمر تربية الشيء. وحقيقة التدبير، ما حقيقة التدبير؟ تنظيم الأشياء. هذه مسألة مهمة التفتوا إليها، يعني لا تغفلوا المعاني اللغوية للكلمات سواء في الفقه في الأصول في قراءة القرآن في قراءة الروايات. ليش؟ لأنه في الأعم الأغلب المصطلحات الأصولية أو الفقهية أو حتى المعنى القرآني أو كذا مستند أساسا على ماذا؟ على المعنى اللغوي. الكتب اللغوية مهمة للفقيه، وهي قضية أنه واللغويات لا مهمة، هذا المفردة ماذا تعني؟ مثل إحنا في الرب مثلا لما تراجع اللغة ماذا يقصدون؟ اللغة يقصدون مثلا هو المربي وكذا كذا، ترتب عليه آثار. حتى أسماء الله سبحانه وتعالى ترجع لها في فهمها لوين؟ إلى المعاني اللغوية. نعم إذا كان هناك اصطلاح خاص الشعر نأخذ به، إذا ما عندنا نأخذ بالمعنى اللغوي، وقد ننشئ معنى اصطلاحيا وينشئون في علم الفقه في علم، لكنه تابع لمن؟ للمعنى اللغوي، إما توسيعا تضييقا كذا. هذه بحث مهم جدا، يعني كنقطة في المنهج مهمة. يقول لفظة الرب في لغة العربي بمعنى المتصرف والمدبر والمتحمل أمر تربية الشيء. وحقيقة التدبير تنظيم الأشياء وتنسيقها بحيث يتحقق بذلك مطلوب كل منها وتحصل له غايته المطلوبة له. وعلى هذا فحقيقة تدبير سبحانه ليست إلا خلق العالم. هذا معنى لما نقول فحقيقة تدبيره سبحانه ليست إلا خلق العالم وجعل الأسباب والعلل بحيث تأتي المعاليل والمسببات دبرة، يعني بعد الأسباب. يعني أسباب تأتي المسببات، نار تعطي حرارة مثلا، وعقيب العلل يعني بعد العلل، معلولات بعد العلل، عطف تفسير يعني. فيؤثر بعض أجزاء الكون وين؟ في البعض الآخر حتى يصل كل موجود إلى ماذا؟ وياي إلى كماله المناسب وهدفه المطلوب. يقول سبحانه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في سورة طه الآية 50. هذا هو يسجل أكيد في رقم شوفه. والتوحيد في الربوبية هو الاعتقاد بأن تدبير العالم الإمكاني. ماذا هذا معنى التوحيد في الربوبية؟ قال والتوحيد في الربوبية هو الاعتقاد بأن تدبير العالم الإمكاني بيد الله سبحانه، وأما الأسباب والعلل الكونية فكلها جنون. قل كلها هذه أسباب، يعني في رواية لطيفة إمام الصادق ذكرتها مرارا، إن يقول إمام الصادق عليه السلام إن الله ماذا أبى أن يجري الأمور إلا بأسباب. هذا مقتضى الحكم، مقتضى النظام الأحسن، أن يكون وفق النظام، هذا النظام وفق الأسباب والمسببات. لكن كل هذه الأسباب بيد من؟ بيد المسبب، بيد مسبب الأسباب. قال وأما الأسباب والعلل الكونية فكلها جنود له سبحانه، يعملون بأمره ويفعلون بمشيئته. وقد صرح القرآن الكريم على أن هناك مدبرات لأمر العالم بإذنه تعالى، قال سبحانه فالمدبرات أمرا، النازعات الآية الخامسة. قال ويقابله الشرك في الربوبية، وهو تصور أن هناك مخلوقات لله سبحانه لكن فوض إليها أمر تدبير الكون ومصير الإنسان في حياته تكوينا وتشريعا. حتى على التكوين هم يشافوك وهم كذا هم يشرعوا لك مثلا هالآلهة والعياذ بالله استقلالا عن الله. وها هنا نكتة، هذا باب يعني ذكر توضيح مسألة معينة،
حتى لو قلنا مو على نحو الاستقلال ما في أصلا،
شلون
ما في أرباب غير الله حتى على نحو غير الاستقلال؟
لا، تعتبر أسباب مؤثرة بإذن الله. فالمدبرات يا أمر ملائكة هي أسباب جعلها الله ترضي نزول المطر لمشرع، لكن كلها تؤثر تتحرك وتؤثر بإذن الله. إحنا نؤمن بوجود الوصايا، لا 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 ما نسميهم هالمعنى، لا لغويا قد يسمى مثل رب الأسرة ورب الكذا ورب، لكنه إحنا نسميها بالاصطلاح هذه مدبرات، لأن قد يوحي الرب لا إلا ذاك المعنى الباطل. يعني اللغة ما عندنا اللغة واسعة، ما عندها مشكلة اللغة، يعني مثل ما تقول أنت الله رب العالمين وهذا رب الأسرة، فيها ملاك واحد وهو التدبير أحسنت وتحمل الشيء وتربيته. لكن الله أولا وبالذات وبالأصالة هذا شو يصير الأب، ثانيا وبالعرض وتحت مظلة المدد والعطاء والفيض الإلهي، لأن الله يقدر يمنع أصلا يقدر ما يخلي يقدر كذا، مثل فالمدبرات أمرها. لكن هناك أسباب إحنا ندركها وأسباب ما ندركها، أسباب مادية وأسباب معنوية ما شاء الله. واضح؟ قال ويقابله الشرك في الربوبية وتصور، وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها، وهي أن الوثنية لم تكن معتقدة بربوبية الأصنام الحجرية والخشبية ونحوها، بل كانوا يعتقدون بكونها أصناما للآلهة المدبرة لهذا الكون، يعني تلك الأرباب. ولما لم تكن هذه الآلهة المزعومة في نظرهم يعني في متناول أيديهم، وكانت عبادة الموجود البعيد عن متناول حس صير صعبة في نظر ما يتصور، صعبة التصور، عمدوا إلى تجسيم تلك الآلهة وتصويرها في أوثان وأصنام من الخشب والحجر، وصاروا يعبدونها عوضا عن عبادة أصحابها الحقيقية وهي الآلهة المزعومة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. دلائل التوحيد هو البحث المهم، البحث الإثباتي، يعني ما هو الدليل على التوحيد الربوبية. هنا ذكر دليلين. الدليل الأول ينطلق من أن من هذه المسألة، وهي البحث في سر علاقة من المعلول بعلته. ما هو السر؟ الله هو علة العلل، هو العلة الحقيقية، هو المفيد، هو الواجب، هو الصانع، ما شئت فعبر، لغة فلسفية، لغة كلامية، لغة أي لغة. إذن هو الله الموجد، الله الخالق، الله الصانع، الله هو الله سبحانه وتعالى، ونحن مخلوقون له، معلولون له، مربوبون له. ما هي العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ ما هي العلاقة بين العلة والمعلول؟ ما هي العلاقة بين الواجب والممكن؟ قل العلاقة هي كون هذا الممكن هو عين الفقر والحاجة لمن؟ لعلته. يعني الفقر في صميم ماذا؟ في صميم ذاته. يستحيل أن يكون غنيا، مستحيل عقلا، لأن يستلزم انقلاب الشيء على ما هو خلافه، والشيء لا ينقلب على ما هو عليه، يبقى على ذاته. هذا الفقير، هذا الممكن، خب الله سبحانه وتعالى ماذا أوجد؟ هذا بالاتفاق حتى عند الوثنية، الله ماذا أوجد؟ المخلوقات. خب هذا الموجود منها الأرباب اللي يسموهم الأرباب، كلها مخلوقة لله. هذا المخلوق لله بما أن حقيقته عين الفقر والحاجة والله أوجده، هل يمكن أن يستغني عنه بقاء واستمرارا؟ لا يمكن. ليش؟ لأن يبقى الفقر في صميم ماذا؟ صميم ذاته، ما ينفك، هذا أمر ذاتي فيه. مثل الآن ما يمكن أن تتجرد الزوجية عن من؟ عن الأربعة. حتى لو أوجدت الأربعة حدوثا، وضعت أمامك أربعة تفاحة صارت أربعة، هل ممكن فصل الزوجية عنها مثلا؟ لا. هذا طبعا مثال متدني، ها، واللي يقولون حقيقة الكون الفقري عين ذات من؟ عين ذات الممكن، أشد وأقوى من أين؟ من كون الزوجية للأربع، لأن الزوجية لازم، واللازم غير الملزوم. الملزوم أربع تفاحات عندك، ولازمها الزوجية، لازم وملزوم يعني، والملزوم ليس في رتبة اللازم، يعتبر أقل في الرتبة. بينما عندما نقول الممكن فقيران، مو لازم ملزوم، بعد صميم ذات، عين ذات. شوف الدقة في التعبير، شفت لها النقطة ذي. صحيح ننظر لها عشان نقرب لك الفكرة، ولا هو كون الممكن عين الفقر والحاجة أعلى من تصويرنا بالزوجية والأربعة. هذا فقط باب التشويه من جهة وجهة استحالة الانفكاك. التفت لها النقطة، على كل حال ما أريد أخوض في هذا، بس اكفي هالمقدار، بأن علاقة إذن الممكن بخالقه، علاقة الممكن بعلته ماذا؟ أن المعلول عين الفقر والحاجة، دي مهمة، مسألة مهمة، ولذاك القرآن يشير إليها، يشار إلى هذه النقطة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، شوف أنتم أيها الناس، أنتم يعني في ذاتكم أنتم عين الفقر والحاجة ومثلا الارتباط بالله والتدلي لله والتقيد بالله، وهكذا لا يمكن. وبالتالي هذا المعلول يستحيل أن ينفك عن ماذا؟ عن التي، أو يستغني عن التي حدوثا وبقاء، كما أنه لا يستغني عنها حدوثا وفي الإيجاد، أيضا لا يستغني عنها وين؟ في البقاء والاستمرار. واضح المطلب؟ هذا هو الإس الفلسفي والعقلي، وعليه الآيات والروايات، هذا لا إشكال فيه. وهذا في قوال تلك النظرية اللي تقول ماذا، كما ينسب بعضهم بعضهم أنه يقول لو مات رب العالم لما ضر موته العالم، نستجير بالله، استجير إلى هذا الحد، ولو مات الله استغفر الله ما يضر. إذن هذا ما التفت ولم يقف حقيقة على طبيعة من هذا الممكن الذي هو عين الفقر والحاجة. خب على هذا الأساس هؤلاء الذين قالوا بالأرباب عملوا مغالطة، أو بتعبيرنا قياس مع الفارق، بأنهم تصوروا أن ربوبية الله مثل ربوبية الأب والابن مثلا، أن ممكن الابن يستغني عن من؟ عن أبي، هو يربي نفسه يدبر نفسه، أو يوجد مدبر آخر للابن، ترض الأب يموت أو ينعزل عن ابنه، الابن شو يتربى لوحده أو يربيه أحد وكذا. فالصور والعلاقة بين الله وخلقه مثل علاقة الأب بأولاده، مثل ما تصور هؤلاء عندما ماذا تصوروا بعضهم أنه علاقة الله في خلقه مثل علاقة البناي بالعمارة المبنية، قالوا كما أن العمارة تحتاج إلى البناء فقط، ماذا تحتاج إليه؟
تبنى.
حدوثا ولا وتستغني عنه ماذا؟ بقى. هو الدليل يموت البناء وتبقى البناية سنين آلاف، مثل الأهرامات تبقى آلاف السنين، لكن هذا كله قياس مع الفارق. احنا كلامنا في العلة الحقيقية، هذه كلها علل إعدادية، علل معدة، ليس إلا ليست علل حقيقية هذه اللي يصوروها لنا وما شاكل ذلك. على هذا الأساس هؤلاء إذن سووا مغالطة أيضا، تصوروا وقاسوا بأن الله سبحانه وتعالى شو صير مثل علاقة الأب بأبنائه أو علاقة المربي بالمربين، حيث أنه ممكن يستغنوا عنه وهم يتربون عند أطراف أخرى مثلا. واضح؟ وهكذا هذا كلام باطل بالضرورة العقلية والنقل. إذن الدليل الذي نحن سقناه هو التركيز على طبيعة علاقة المعلول بعلته، ولا يمكن القياس مع الفارق.
النتيجة اللي يريدون أصلاً لأن الكون في وجوده محتاج إلى الله، وبعد ذلك
إيه
يمكن الاستغناء.
هم هكذا يقولون
قياساً على
المخلوقات. أحسنتم. مثلا الأب والأم هذا ابنهم، خلاص يتركوا يعيش مثلا مستقل تماما، يعتبروا حدوثا لكن بقاء مهم، قالهم يموتوا مثلا تعدوا عنه ويعيش لحال، أو في جهة أخرى تربيه مثلا. يقول هذا قياس معنى، هذه على المعدة فقط، على الإعدادية ليست على الحقيقية. أما في العلة الحقيقية مثل الله سبحانه وتعالى يستحيل أن ينفصل المعلول عن من؟ عن علته. يبقى يحتاج إليها كما يحتاج إليها في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. هذا مثل ماذا؟ مثل ما ينظر في رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، إن روح المؤمن أشد اتصالا بالله من شعاع الشمس للشمس. شفت هذا الشعاع الآن؟ شعاع الشمس، طلعت الشمس انتشر الضياء، هذا الضياء ايش علاقته بقرص الشمس؟ ها هم علاقته حدوثا وبقاء. هم طلع الضياء مش طلعت الشمس، طلع الضياء، هذا الضياء مرتبط بمن؟ الشمس. والدليل مجرد الشمس تبعد ترجع شو يصير الضياء؟ وياه هو. فالرواية اللطيفة يقول مثل ما شفت في عالم الحس، يقول الإمام الصادق شو علاقة الشعاع بالشمس؟ كذاك روح الإنسان، يعني روح الإنسان هي أشرف من بدنه، فكيف ببدنه وكيف ببقية الأمور، يعني كيف كل الموجودات هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هم مرتبطة به حدوثا وبقاء. واضح هذا البرهان؟ إذن هؤلاء يعني روح البرهان هو التركيز على هذه النقطة. وما عمله المشركون في الربوبية ماذا؟ قاسوا الخالق بالمخلوقين، يعني قياس مع الفارق، وهذا نتيجة يعني ضعفهم في التصور أو تعمدهم أو عوامل أخرى موجودة إلى آخرة. خب خلينا نقرأ هذا. قال: دلائل التوحيد في الربوبية. تدبير الكون لا ينفك عن الخلق، وذلك عبارة لطيفة دائما نذكرها، أن الخالقية والربوبية ماذا؟ عملة وجهان لعملة واحدة. الربوبية والخالقية وجهان لعملة واحدة، يعني ما ينفكان عن، يعني حتما الخالق حتما هو من؟ المربي. ما يصير يخلق والمربي يعطى ماذا؟ بأيدي آخرين، هذا مستحيل أصلاً، عقلاً مستحيل، ذاتاً مستحيل. خب نعم هناك وساط بإذن الله، كبحث آخر ما لا ربط بحثنا هذا. خب تدبير الكون لا ينفك عن الخلق، إن النكتة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور عائلة خانوادة فاميلي أو مؤسسة، ها كمباني أي سازمان عرفت، أو مؤسسة، وتصوروا أنهما من نوع واحد، يعني مثل الله شلون يدبر ذا النفس نوع واحد، مع أنهما مختلفان في الغاية، يعني مختلفان إلى الغاية، يعني فإن تدبير الكون في الحقيقة إدامة الخلق والإيجاد، عبارة عن ماذا؟ الحاجة المعلول إلى علة حدوثا وبقاء، يعني دائم العطاء دائم الفيض لو قطع الله فيضه عن مخلوقاته عن مربوباته لفنوا، هذا معناه يعني عدم الاستغناء، بعبارة أخرى عدم الاستغناء. فإن تدبير الكون في الحقيقة إدامة الخلق والإيجاد. توضيح ذلك أن كل فرد من النظام الكوني بحكم كونه فقيرنا ممكنا فاقد للوجود الذاتي، يعني ما عنده وجود استقلالي، وجوده عين الفقر والحاجة، لكن فقره ليس منحصر في بدء خلقته، هذا أمر ذاتي، بل يستمر معه في بقائه. وعلى هذا فتدبير الكون لا ينفك عن خلقه وإيجاده، لا ينفك، يعني يبقى الخلق والتدبير والتربية أمران لا ينفكان عن بعضهما البعض. فالتدبير خلق وإيجاد ماذا؟ مستمر، يعني استمرار بقاء العلة مرتبطة بمعلولها وارتباط المعلول بعلته وعدم الاستغناء. خب، فتدبير الوردة مثلا ليس إلا تكونها من المواد السكرية في الأرض ثم توليدها الأكسجين في الهواء إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزيائية والكيميائية في ذاتها، وليست كل منها إلا ماذا؟ إلا شعبة من الخلق. وهذه الوردة لكي تنمو هي عبارة عن أصل في كل لحظة، هي في إيجاد وخلق جديد وإبداع وكذا، ويحتاج إلى إفاضة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائما في حال نمو وذهب خلايا وإيجاد ماذا؟ خلايا، هذا إبداع من الله، خلق خلق، يعني الخلق يتضمن التربية والتربية تتضمن الخلق. لا، إحنا اللي ذكرنا بيان الفلسفي هذا بيان آخر، نفس المطلب، يعني روح نفس الروح واحدة يعني. قال يعني طبق على أمثلة هو. فتدبير الوردة مثلا ليس إلا تكونها من المواد السكرية في الأرض ثم توليدها الأكسجين في الهواء إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزيائية والكيميائية في ذاتها، وليست كل منها إلا شعبة من الخلق، ومثلها الجنين مذ تكون في رحم الأم فلا يزال يخضع لعمليات التفاعل والنمو حتى يخرج من بطنها، وليست هذه التفاعلات إلا شعبة من عملية الخلق وفرعا منه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على كون الخالق هو الرب وأن الله هو المربي، وبعبارة الدليل على توحيدنا للربوبية لله أن الله هو الرب، هو النظر إلى هذا الكون، مدى الانسجام الموجود بين أجزاء هذا الكون. وبتعبير الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا؟ لأن لو فرضنا هناك آلهة متعددة ومربون متعددون على نحو الاستقلال كان كل رب له ماذا؟ النتيجة كون رب ماذا يقتضي؟ يقتضي له ميزة عن من؟ عن الرب الآخر، والرب الآخر له ميزة عن الثالث، والثالث عن الرابع، وهذه الميزة وين تنعكس؟ في التدبير. فكان كل واحد له تدبيره الخاص. واحد يجي الإنسان بهالطريقة ويقول لا يجي بهالطريقة، فيقع التنازع فما يصير، بينما تجري العالم متكامل منذ النشأة الأولى، أمور حدثت تؤثر على أمور وين جاية في المستقبل. شوف حركة المناخ مثلا تؤثر من سنين مثلا يأثر على سنوات قادمة، حرق وهكذا، الترابط الانسجام كذا كذا. إذن الترابط والانسجام بين أجزاء الخلق كاشف عن أن يكون الرب ماذا؟ واحد. لأن لو كان متعدد وأرباب متعدد شو يصير؟ لصار النزاع والاختلاف التكويني، وبالتالي الفساد التكويني يعني الإضمحلال وعدم التحقق أصلا، ما يبقى شيء على شيء، لأن يقع النزاع والخلاف بين هذه الأرباب. ولكن لما بعضهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام ما الدليل على أن الرب واحد، قال دل صحة الأمر والتدبير وإتلاف الأمر على أن المدبر واحد. أو في الرواية عن هشام بن الحكم قال هو الإمام الصادق عليه السلام اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنا أذكر لكم مطلب للسيد العلامة الطبطبائي لطيف في تفسير هذه الآية وعلى وفق الروايات، لأن قلنا ربما إحنا ذكرنا هذا المطلب، هذا المطلب إذا تبغوا تراجعوه الميزان المجلد الرابع عشر، صفحة 266 الميزان الجزء الرابع عشر صفحة 266 يذكر سيد العلام في هذه الآية في من سورة الأنبياء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول السيد خلنا نقرأ عشان باب الفائدة. قال يقول قد تقدم في تفسير سورة هود وتكررت الإشارة إليه بعده أن النزاع هذا اللي قلنا نأكد عليها النقطة أن النزاع بين الوثنيين والموحدين ليس في وحدة الإله وكثرته بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته الموجود لغيره ها فهذا مما لا نزاع في لا بين الوثني ولا بين من الموحد فهذا مما لا نزاع فيه أنه واحد لا شريك له زين وين النزاع قال وإنما النزاع في الإله بمعنى الرب المعبود هم رب وهم يعبد فصعدهم هم شرك في الربوبية وشرك حتى وين في العبادة هذا المشكلة وإنما النزاع في الإله بمعنى الرب المعبود والوثنيون ماذا يقولون على أن تدبير العالم على طبقات أجزائه مفوضة إلى موجودات شريفة مقربين عند الله ينبغي أن يعبدوا حتى يشفعوا لعبادهم عند الله ويقربوهم إليه زلفة مثل ما يحدهم كرب السماء ورب الأرض ورب الإنسان وهكذا رب الشجر رب القمر رب كذا وهم آلهة من دونه من دون الله سبحانه اللي هو إله الآلهة وخالق الكل كما يحكيه عنه قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إلى آخره ثم يقول وتقرير الحجة هذه يقرر الآن الحجة العلامة والآية الكريمة قبل والآية الكريمة إنما تنفي الآلهة من دون الله في السماء والأرض بهذا المعنى لا الصانع لأنه هنا وقع خلاف في فهم الآية هذه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بعضهم ماذا أشار إلى نفس تعدد الآلهة تعدد الواجب قالوا الواجب إذا فرضنا اثنين شو يصير يقع النزاع والفساد والانبيان يذكر في محله لكن السيد العلامة ما يقبل هذا المعنى يقول هذا مو مرتبط بتوحيد الواحدية وإثبات أن الله واحد لا شريك له لماذا؟ يقول لأن الآية في صدري ماذا بيان أن الوثنيين والموحدين متفقين على أن الإله واحد ولكن وقع النزاع وين؟ في الربوبية أحسنت فالآية تنفي الأرباب وتحصر أن الرب يكون واحد تفتي لها النقطة شوف يقول السيد العلامة يقول والآية الكريمة إنما تنفي الآلهة من دون الله في السماء والأرض بهذا المعنى لا بمعنى الصانع الموجد الذي لا قائل بتعدده عند المشركين يعني والمراد بكون الإله في السماء والأرض تعلق الألوهية بالسماء والأرض لا سكنا فيهم ولم يقول الله الذي في الأرض في السماء إله وفي الأرض إله يعني أنه ساكن لا أنه هو إله مرب السماء ومربي الأرض مربي كل الموجودات السماوية ومربي كل الموجودات الأرضية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله شاهدين الآن وتقرير حجة الآية يعني كيف يقرر الدليل مختصر لطيف جابر وموجودا في الروايات هذا المعنى في رواية أهل البيت خصوصا في المناظرات موجود إمام الصادق وغيره صلوات الله وسلامه عليهم موجود قال وتقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آلهة فما فوق الواحد يعني آلهتين وثلاثة يعني مربي أول مربيين وثلاثة مربيين وأربعة مربي وخمسة مربي وستة مربي وهكذا واضح وتقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباين حقيقة لأن هذا معنى أنه هذا غير هذا تقول لا والله متعلق من سجمين مية يقول هذا يرجعون إلى شيء وحش الثمار يتعددوا يعني لا أنت تفرض أرباب مستقلين كل راب له بصمة الخاصة له نمط الخاص له استراتيجية الخاصة إلى آخرة وتقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم. هذا لازم، إن كون حقيقة تقتضي ماذا؟ وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا حين مثلا القلم الأسود وقلم أخضر وقلم أحمر، مقتضى القلم الأسود ماذا؟ سوداوية. هذا ماذا يفيض؟ السواء. القلم الأزرق ماذا فيه؟ كون زارقيتي بتعبيرنا، يعطي الأزرق. وهكذا، لأن هذه أمور ذاتية، كل واحد له ماذا؟ بصمة خاصة به. خب، يقول يقتضي بتباين تدبيرهم فيتفاسد فتتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض. الفساد مهم، مو الفساد الأخلاقي الفساد الكوني، يعني بعد لا تبقى السماء ولا تبقى الأرض، يعني ما في وجود. يعني دليل وجودنا كاشف عن الإله واحد، دليل سلامة الكون من الفساد والانهيار الكوني التكويني دليل على أن المربي ماذا؟ واحد. اللي عبرت عنها الرواية دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد، مثل دليل العلم، يعني انتقال من المعلول إلى من؟ إلى العلة. قال خلنا نعيدها بسرعة عشان بعد أنهي لهذه النقطة. قال وتقرير، أعيد كلام سيد العلامة، تقرير الحجة من هذه الآية لأنها وردت في رواياتنا كثير وهو مستفيد من الروايات، هذا المعنى. وتقرير حجة الآية أنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد، يعني أكثر من واحد، لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم فيتفاسد أو تتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض، لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها، فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب. هذا تمام الكلام. طبعا ذاكر السيد بعدين إذا تراجع البحث هذا نشوف إذا لكم شبهة أو دليل أو سؤال، هم ذكر السيد هنا بعد وقت طويل، ما نحتاج أكثر، تراجعوا، نحن أعطينا كل مصدر راجعوا، يعني إن قلت وكذا هذا موجود في الكلام في الآية، راجعوا المطلع، انتهى الوقت. هذا تمام الكلام وين؟ في هذا البحث. خلنا نقرأ هذا بسرعة المطلب. قال الدليل الثاني انسجام النظام واتصال التدبير، إن مطالعة كل صفحة من الكتاب التكويني العظيم، كتاب تكويني عن الوجود هذا العالم العظيم، يقودنا إلى وجود نظام موحد وارتباط وثيق بين أجزائه. ومن المعلوم أن وحدة النظام وانسجامه وتلائمه لا تتحقق إلا إذا كان الكون بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد. ولو خضع الكون لإرادة مدبرين، وياها مدبرين، لما كان من اتصال التدبير وانسجام أجزاء الكون أي أثر، لأن تعدد المدبر والمنظم بحكم اختلافهما في الذات أو في الصفات والمشخصات، لأن هذا كون متعدد، كل واحد له صفة وشخصية وكذا وشخصات الخاصة به. قال لأن تعدد المدبر والمنظم يستلزم بالضرورة ماذا؟ الاختلاف في التدبير والإرادة، وذلك ينافي الانسجام والتلائم في أجزاء الكون. قال فوحدة النظام وانسجامه كاشف عن وحدة ماذا؟ التدبير والمدبر. وإلى هذا يشير قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الأنبياء الآية 22. وهذا الاستدلال بعينه موجود في الأحاديث المروية عن أمة أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. وسأله هشام بن الحكم ما الدليل على أن الله واحد؟ فقال عليه السلام اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مظاهر التوحيد هذا ما في شيء نقرأ، بس يعني تابع له. مظاهر التوحيد في الربوبية، قال إن للتوحيد في الربوبية نطاقا واسعا شاملا لجميع المظاهر الكونية والحقائق، فلا مدبر في صفحة الوجود بالذات على وجه الاستقلال سوى من؟ سوى الله، الذي وضحناه في الآن في الأمر الأول، سوى الله تعالى، فهو رب العالمين لا رب سوى. قال وينبغي في ختام هذا البحث أن نشير إلى ثلاثة أقسام لأهمية خاصة بحياة الإنسان الاجتماعي، وهي يأتي التوحيد الحاكمية والتوحيد في الطاعة والتوحيد في التشريع. هذا لأن التبع جعل تبع أو متفرعات توحيد الربوبية، يعني كون الله رب هو الحاكم، كون الله رب هو المطاع، كون الله رب هو المشرع. هذا يأتي بحثه إن شاء الله للدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.